بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحديد، مطلعها قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. معنى قوله تعالى سبح نزه، والمراد هنا نزه الله عن كل شريك وعن كل مثيل وعن كل صاحبة وعن كل ند وعن كل ولد، ونزه الله عن كل ما لا يليق به كل من في السماوات ومن في الأرض. فكل شيء نزه ربه تبارك وتعالى عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد وعن كل ما لا يليق به. قال بعض العلماء: إلا كفرة بني آدم وكفرة الجن، لأن الله قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. قال آخرون من أهل العلم: إن أهل الكفر وإن أبوا أن يسبحوا بألسنتهم فجوارحهم خاضعة لله، تجري عليهم أقدار الله رغم أنوفهم، وإن أبوا أن يسجدوا فظلالهم تسجد بالغدو والآصال. ظلالهم تسجد لله بالغدو والآصال. فمن العلماء من قال: الآية على عمومها، واستثني منها كفرة الجن والإنس. وقال آخرون: بل هي عامة، وهم إن لم يسبحوا بألسنتهم فهم خاضعون لإرادة الله، يمرضون ويتألمون ويموتون ولا يستطيعون دفع شيء من ذلك عن أنفسهم، لا يستطيعون دفع مقادير الله التي قدرها عليهم، لا يستطيعون دفعها عن أنفسهم. هذا وهذا الإجمال هنا قد دل عليه أيضا قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وردت نصوص خاصة، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. وكذلك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. والعموم الذي انتظمه قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن، إني أعرفه الآن. وردت نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد: يا جبال أوبي معه، والطير وألنا له الحديد، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فكل شيء ينزه الله عن كل ما لا يليق به. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز، العزيز الغالب، الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة، كل شيء يقوله بحكمة، وكل فعل يفعله بحكمة سبحانه وتعالى. والحكمة وضع الشيء في مكانه اللائق به، وعمل العمل في مكانه المناسب له. هذا من أدق معاني الحكمة، تحكم صاحبها عن التصرف السفيه وعن العمل السفيه وعن القول السفيه. ومن معانيها من ناحية اللغة المنع، أي المنع من كل قبيح. ومن هنا يرد قول الفرزدق: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، بني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم من البغي والتطاول، إني أخاف عليكم أن أغضب. فالحكي الحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح، يشتد إذا رأى الأمر يحتاج إلى شدة، يلين الخطاب إذا رأى الأمر يحتاج إلى إلانة الخطاب، وهكذا. وهو العزيز الغالب الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما كيف يشاء، يحيي ويميت، يحيي هذا بالإيلاد ويميت هذا بالوفاة، ويحيي الأرض بعد موتها، ويحيي الناس يوم البعث والنشور، بكل ما تقتضيه معاني كلمة الإحياء. فليس الإحياء هنا بقاصر على بني آدم، بل كل ما من شأنه أن يحيا وأن يموت، فالذي يحييه هو الله، والذي يميته هو الله، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله عن نفسه هو الأول، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قيل من معاني الأخيرة: لا يخفى عليك شيء. لفظ القديم الذي يستعمله بعض الذين يكتبون في العقيدة ويطلقون على الله القديم، لا أعلم له مستندا لا في كتاب ولا في سنة، إنما الوارد في السنة فقط في هذا الصدد فيما علمت: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فالذي وصف بالقدم السلطان، أما الفلاسفة استعملوا لفظ القديم، وأشرب ذلك عدد من الذين كتبوا في المعتقد الذين تأثروا بالفلاسفة في كتاباتهم. فذكر عدد منهم دائما يذكر القديم عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك ليس بمشهور في الكتاب والسنة كلمة الأزلي، الأزلي وإطلاقها على الله سبحانه وتعالى. ودوما نجد في كتب الذين قرأوا للفلاسفة أشياء غريبة، فلنكن منها على حذر، لنكن منها على حذر. كثيرا ما يطلقون مثلا عن الله كلمة المشرع، الشارع الحنيف، فالمشرع والشارع كل ذلك لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، ويمكن صياغة مضمونه بما يتوافق مع كتاب الله وبما يتوافق مع سنة رسول الله، وفيهما غنية. والسلف الصالح من صحابة رسول الله عبروا بأجمل التعبيرات، حيث لا يقعون في خلل ولا تزل منهم الأقدام. هذا وكثيرا الشيء بشيء يذكر ما يذكر المصنفون في العقيدة: الملائكة الكروبيون، ويذكرون الأقطاب، ويذكرون الأبدال، وكل ذلك لم يثبت فيه نص. يعني الأبدال مع شهرتها لم يثبت فيها في معلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خبر، وكذلك الأبدال، وكذلك الملائكة الكروبيون. كل هذه الاصطلاحات دخلت علينا ولا نكاد نعلم لها حديثا، ولا نعلم فيها حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكفينا كتاب ربنا وسنة نبينا، ونعلم مدلولات الكتاب العزيز والسنة المباركة بسهولة ويسر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإن سأل سائل عن الأول فلا داعي للخوض في أقوال الفلاسفة التي تضل وتذهب بعقول أهلها: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فصل العلماء في ذلك بما حاصله أن الله خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين ثم داح الأرض وقدر فيها أقواتها في يومين فكان مجموع ما حدث للأرض أربعة أيام وللسماء يومان متوسطان. فهذا وجه الجمع بين الآيات التي وردت ومفادها أن الأرض خلقت أولا أو أن السماء خلقت أولا. قال تعالى في سورة النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أي الدحو وإخراج أخرج منها ماءها ومرعاها بعد خلق السماوات. لكن الآية الأخرى التي ورد فيها شيء من التفصيل في قول الله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ثم استوى إلى السماء وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام من سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الآية تشير إلى تضعيف ما قد ورد من أن السماوات والأرض خلقت في سبعة أيام، وذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ومطلعه خلق الله التربة يوم السبت، والذي مفاده أن السماوات والأرض خلقتا في سبعة أيام. الحديث هذا منكر ومستنكر أيضا، وليس هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض الرواة، إنما هو عن أبي هريرة عن كعب الأحبار. وإلى هذا جنح الأئمة الكبار كالبخاري وعلي بن المديني وكم هائل من أهل العلم حكموا عليه وعلى رواته بالغلط فجعلوه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار. وكعب الأحبار مشهور برواية الإسرائيليات فالخبر ضعيف. ثم استوى إلى السماء، استوى على وارتفع، ثم استوى على العرش، والعرش سرير الملك، والكرسي موضع القدمين، هذا وذاك عند جماهير المفسرين. العرش سرير الملك والكرسي موضع القدمين. وقد ورد حديث في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: ما السماوات السبع في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وما السماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. ولا يثبت هذا الخبر، هو خبر منكر أيضا. قال تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض يدخل فيها، ما يدخل فيها عموما من نباتات وبذور ومن أموات يدفنون فيها إلى غير ذلك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نباتات وغير ذلك ومن كنوز ونحو ذلك، وما ينزل من السماء من أمطار ومن ملائكة وما يعرج فيها من ملائكة وأرواح وغير ذلك، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، المعية كما لا يخفى معيتان، هذا فيما يتعلق بالمعيات الأخرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية نصر وتأييد وعلم وإحاطة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية علم وتأييد ونصر وتمكين إلى غير ذلك، ومعية عامة وهو معكم أينما كنتم لا يخفى عليه منكم خافية، يعلم أحوالكم ولا تخفى عليكم منه خافية، وهو معكم أينما كنتم. وقدم الكلام على هذا، ويأتي في استفاضة إن شاء الله تعالى في صورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، مطلعها: ألم تعلم أن الله، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه. لا صدرت بالعلم وختمت بالعلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، وفي النهاية هو بكل شيء عليم. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. فالأمر كله مرجعه إلى الله، وإذا أيقنت بهذا استراح قلبك وهدأ بالك. إذا علمت أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، وأن الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون هو الله، اطمأن قلبك، ولم يكن لك الكبير تعلق بالبشر، فهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى: وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار فيأخذ جزءا منه، ويولج النهار في الليل، يطول النهار فيدخل يأخذ جزءا من الليل، وهو عليم بذات الصدور. قال بعض أهل العلم: في ذات الصدور هي الأمور الخاصة شديدة الخصوصية، حتى أنت لا تريد أن تسمع عنها، يعني تبالغ في إصرارها وكتمانها، فأصبحت لصيقة للصدور لا تخرجها لأي شخص، حتى لا تحب أن تسترجعها على ذهنك. قال تعالى: وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي خلفاء خلفتم غيركم فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. تضمنت الآية إصلاح الأحوال مع الله، وإصلاح الأحوال أيضا مع البشر، مع الله ثم مع البشر. آمنوا بالله ورسوله، حث على الإيمان بالله ورسوله، ثم حث على النفع المتعدي للعباد، على النفع المتعدي للعباد. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهكذا تعدد هذا المعنى وتوارد في كثير من الآيات. فترى في مطالع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء، عفوا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيصلح الحال مع الله ثم نفع العباد. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. من الذي أخذ ميثاقنا؟ هل الرسول أخذ علينا الميثاق؟ قال: بذلك بعض العلماء أخذت الأنبياء المواثيق على أممها، وقال آخرون: إن الذي أخذ الميثاق علينا هو الله. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فهذا القول الثاني: قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات ظلمات الكفر إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. استدل بالآية على أن الدعوة إلى الله تكون بالآيات، التذكير أعظم ما يكون بالآيات، لأن الآيات يخرج الله بها القوم من الظلمات إلى النور. فمهما استحسنت من قول فلا قول أحسن من قول الله، مهما استحسنت من رأي فلا رأي أحسن من الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فالآيات لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ستموتون وتفنون كلكم والذي يرث الأرض هو الله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. المراد بالفتح فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لأن الإسلام كان في حاجة إلى قتالهم وحاجة إلى نفقتهم وقت القلة التي كان المسلمون يعانون منها. كلا وعد الله الحسنى، الحسنى الجنة، والله بما تعملون خبير. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: إن من ورائكم أيام الصبر لمثل المتمسك بما أنتم عليه منهم أجر 50 منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله. قال: بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. هذا حديث ضعيف الإسناد جدا، ثم لقائل أن يصفه بالنكارة لأنه مع ضعف إسناده مخالف لعمومات شرعية كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: خير الناس قرني، أو خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم الآيات. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.